إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. لازال الحديث متواصلا عن نبي الله موسى عليه السلام وأخيه هارون في أمر الله عز وجل لهما بالذهاب إلى فرعون الذي طغى ودعوته إلى توحيد الله عز وجل وإنقاذ بني إسرائيل من يده ومن تعذيبهم وإخراجهم من أرض مصر والذهاب بهم إلى الأرض المباركة. فنبي الله موسى عليه السلام نبأه الله عز وجل وأوحى إليه وأرسله وأمره أن يذهب إلى موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى ورأى أن هذه المسألة أن هذا الأمر أمر صعب يحتاج إلى معاونة يحتاج إلى مدد فعززه الله عز وجل بأخي هارون فأرسل معي أخي هارون فأرسل الله عز وجل معه قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا كله من الكلام الذي قاله نبي الله موسى وأخوه هارون إلى فرعون والسلام على من اتبع الهدى أي من جملة الكلام الذي ذكره موسى لفرعون قال والسلام أي والسلامة من العذاب والسلامة من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة لمن اتبع الهدى لمن آمن بالله ربا وآمن بموسى رسولا فله السلامة من العذاب والسلام على من اتبع الهدى. إذن الذي لم يتبع الهدى لا سلامة له ولا نجاة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم زاد فقال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إنا قد أوحي إلينا لأنه قال إنا رسولا ربك يعني إننا رسولان من عند الله أرسلنا إليك وجئناك بآية من عنده سبحانه وتعالى عززنا بها الآيات والمعجزات إنا رسولا ربك أوحى الله عز وجل إلينا أن نبلغك دعوته وأن ندعوك إلى توحيده ونبذ الطغيان والكفر والجحود وأن من جملة ما أوحى به إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا طبعا تعريض بفرعون بأنه سيكذب، وبأنه إن كذب فيكون إنذار له وتهديد له من العذاب الذي يحصل بسبب هذا التكذيب. إنا قد أوحي إلينا، أوحى الله عز وجل إلينا، الموحي له هو الله، جاء الوحي من السماء، مفاد هذا الوحي أن العذاب على من كذب وتولى. أن العذاب، والعذاب من ألف العذاب هي للجنس، أي جنس العذاب. إن العذاب على من كذب، وهي كالنكرة، كالآية تقول إن عذابا، عذابا حاصلا لمن كذب وتولى. وما أن العذاب مطلق يشمل عذاب الدنيا ويشمل عذاب الآخرة، كما أن السلام في الآية السابقة مطلق يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في يوم القيامة، والسلام على من اتبع الهدى. ما قالش في القرآن والسلام على من اتبع الهدى في الآخرة، أي أن السلام، وقلنا اسم واضح للسلام سابقا، هو السلامة، السلامة من العذاب، السلامة من العذاب لمن اتبع الهدى في الدنيا وفي الآخرة، والعذاب لمن كذب وتولى في الدنيا وفي الآخرة. أن العذاب على من كذب وتولى. يعني قال ابن عباس هذه أرجى آية في القرآن للمؤمن الموحدين، أرجى آية. علاش؟ لأنها تخبر أن العذاب لا ينال إلا من كذب وتولى. فمن لم يكذب ومن لم يتولى، فالمؤمن لا يكذب والمؤمن لا يتولى، فلذلك هو يعذب أو لا يعذب. لذلك مفاد الآية يوحي أن الآب أنه لا يعذب. إذن قال أرجى آية في القرآن هذه الآية، أن العذاب على من كذب وتولى. كذب بالرسل أو بالرسول المرسل إليه وتولى عن الإيمان، أو كذب بوحدانية الله كفرعون وتولى عن اتباع الرسول موسى. أن العذاب على من كذب وتولى، فالذي كذب بالحق وتولى عن الاستماع إليه وأعرض عنه، تولي عن الإعراض والتكذيب معروف. وهذه الآية كآية أخرى في مواضع أخرى من كتاب الله تعالى، كما في قوله جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى، صدق معنى صدق ليس معنى تصدق، لا، صدق يعني من التصديق، صديق بالإيمان. فلا صدق يعني فلا آمن، فلا صدق ولا صلى، ولا صلى الصلاة المعروفة، إذن فهو لم يأتي لا بأصول الإيمان ولا بفروعه. فالتصديق من أصول الإيمان، والصلاة من فروع الإيمان. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني يتبختر ويفتخر ويتبختر في مشيته وكأن شيئا لم يقع. قال تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذا يعني دعاء عليه، أولى لك فأولى يعني أولى لك، أي هذا إخبار من الله عز وجل بأنه أهل للعذاب. أولى لك فأولى أي لحقك العذاب وأنت أولى به، هذا المعنى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. إذن الذي كذب وتوفي آية في سورة الليل أيضا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرة، لا، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. يجمع بين التكذيب وبين التولي، لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يصلها، معنى لا يصلاها النار، نار تلظى التوقد. فأنذرتكم يعني فخوفتكم نارا تلظى أي تتوقد وتشتعل، لا يصلاها ولا يدخلها إلا الأشقى، يعني الشقي، إلا الشقي. والشقي صفته الذي كذب وتولى، كذب بالحق، كذب بالإيمان وتولى عن اتباع الرسول، أو كذب الرسول وتولى عن الإيمان، فهو لم يأتي لا بأصول الإيمان ولا بفروعه. إذن أن العذاب على من كذب وتولى، الله تعالى يخبر بأن العذاب حاصل لمن كذب وتولى، أن العذاب على من كذب وتولى. إذن هذا من جملة الكلام الذي قاله موسى عليه السلام مع أخي هارون لمن؟ لفرعون. قال تعالى قال فمن ربكما يا موسى، قال فمن ربكما يا موسى؟ إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ إذن يظهر الآية فيها إجاز لما هو معروف من السياق، يظهر أن الله تعالى أمر موسى وهارون بماذا؟ أمره بأن يذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فأتياه فقول له. إذن يظهر أنه قد وصل إليه وأتياه وأخبراه وأمراه بما أمره الله عز وجل به، وقال له إنا رسولا ربك، إنا رسولان من ربك إليك. فحينها قال فرعون، قال فمن ربكما؟ يعني هذا الرب الذي أرسلكما أنا لا أعرفه، هكذا يقول فرعون، يقول هو لا يعرف هذا الرب الذي أرسل موسى عليه السلام. فهو يقول بأنه لا يعرف هذا الرب، لأنه قال كما في آية أخرى ما علمت لكم من إله غيري، إنه لا يعرف إله إلا نفسه، ما كيعرفش إله آخر إلا نفسه، هكذا زعم فرعون. زعم فرعون جاحدا طبعا أنه لا يعرف هذا الرب الذي أرسل موسى عليه السلام. قال فمن ربكما الذي أرسلكما؟ يعني هو يزعم أنه لا يعرفه، لا يعرف هذا الرب الذي أرسل موسى عليه السلام. قال فمن ربكما يا موسى؟ إذن فرعون يجحد ويتجاهل هذا الرب الذي أرسل موسى عليه السلام إليه ليدعوه إلى توحيد الله عز وجل. وبطبيعة الحال في آية أخرى في سورة الشعراء في مثل هذا الموضوع بتفصيل أكثر مما هنا، لأنه لما أتاه موسى عليه السلام ودعاه الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين. فرعون قال وما رب العالمين؟ من هو هذا الرب رب العالمين الذي تدعو إليه؟ لأنه قال ما علمت لكم من إله غير، وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهو لا يرى نفسه، لا يرى إله إلا نفسه، وأنه هو الإله الموجود وهو الإله المعبود، وأن غيره غير معترف به. بطبيعة الحال هذا الحقيقة هذا جحود ونكران، وإلا فالله تعالى ذكر بآية أخرى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفي آية أخرى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذمورا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني حجج واضحة، ولكن هو أنكرها. هو عندما يقول من ربك؟ من ربكما يا موسى؟ هذا يسموه تجاهل العارف. هو يعرف أن له ربا من غير شك، من داخل في قرارة نفسه يعلم يقينا أنه ليس بإله وأنه ليس برب، ولكنه أتيحت له الفرصة ووجد مجموعة من المدوخين، مجموعة من الناس يعني المغفلين وسفاء الأحلام، فاستخف بهم، فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوم فاسقين، فاستهزأ بهم ولعب بهم ووجد إقبال عنده فادعى الربوبية ووافقوا على ذلك، ووافقوا عليه واستمر الأمر على ذلك. يعني توارث هؤلاء الفراعنة، توارثوا هذا الأمر وتوارثوا هذه الألوهية المزعومة. فهو حينما يقول ما علمت لكم من إله غيري، وحينما يقول من ربكما يا موسى وما رب العالمين، كل ذلك تجاهل العارف، لأنه يعرف يقينا. قال تعالى وجحدوا بها فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها ظاهرا واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها على جحدوا بها ظلما وعلوا. ظلما وعلوا ترجع إلى الجحود وليس إلى الاستقامة، مفعول لأجله. وجحدوا بها ظلما وعلوا، والحالة هذه واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها ظلما، ليش جحدوا بها؟ العلة للجحود هذا ظلم، ظلما وعلوا واستكبارا في الأرض، ليس إلا، ما فيش أي شيء آخر، وإلا لا يمكن أن يكون هناك بشر على وجه الأرض يكون موقنا بأنه هو الإله، ويعرف نفسه أنه محتاج كسائر الناس، ويجري عليه ما يجري على الناس من صحة ومرض وجوع ونوم وذهاب إلى المرحاض وما إلى ذلك، كيف يمكن أن يوقنه نفسه بأنه الإله؟ إلا إذا وجد كما قلنا مجموعة من الناس وطأوا على ذلك. فالنفس كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء، يقول إن النفس داعية إلى الربوبية، النفس يعني تميل إلى أن تدعي الربوبية إذا وجدت من يواطئ على ذلك. النفس عدوة للإنسان، عدوة إذا وجد يعني يعجبها الاستكبار، يعجبها الظهور، يعجبها، فإذا وجدت من يواطئ على ذلك ويزكي لها ذلك ويمدحها على ذلك، فإنها تطغى وتتجبر إلى أن تصل إلى الحد يعني الذي تصل إليه. قال فرعون وما رب العالمين، قال فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما، فمن هذا الرب؟ كما قلنا في سورة الشعراء الآية فيها تفصيل أكثر. قال فرعون وما رب العالمين، لما قالوا أنا رب العالمين، أنا رسول رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعوا؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. شوف على السخافة في الجواب. قال فرعون وما رب العالمين؟ من هو رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات ورب الأرض ورب ما بين السماوات والأرض. فكان من المفروض إذا أراد أن يرد الحجة بالحجة ونقنع الحجة بالحجة ماذا يقول؟ قل لا، أنا هو رب، أنا رب السماوات، أنا الذي خلقت السماوات، وأنا الذي خلقت الشمس والقمر، وأنا الذي خلقت الأرض، وأنا الذي خلقت. هذا ما يقول من أحد واحد، لما نحن واحد ما يقول منه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. مشركون يوقنون بأن الذي خلق السماوات ليس هذا الشيء، ليس هو نفس مخلوق. إذا فقبل أن يخلق أن يولد هو له تاريخ الميلاد، فقبل أن يولد فين السماوات والأرض؟ كانت موجودة، كانت موجودة قبله. إذا لا يستطيع أن يكابر ويزعم أنه خلق السماوات. ولكن شوف على الجواب، قال من حوله ألا تستمعون؟ ما كتبوا شنو يقول؟ وش نيك يقول؟ ألا تستمعون؟ هذه كلها يعني المشاغبة واللعب على الأوراق بالتعبير الحديث، يعني يعمل كل وسائل ليطمس هذه الحقيقة وليبتعد عن الجواب عن هذا السؤال. قال من وش كتبوا شنو يقول؟ هل سمعنا شنو يقول؟ والذي قاله حق، يا ليت أجيب عليه. قال موسى عليه السلام قال ربكم ورب آبائكم الأولين. كان يقول لا، ليس بربك. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذه سهل الدعاء، هذا الدعاء سهل. أي واحد يدعي قل أنت مجنون، يعني يقول أي واحد يقول الحق قل أنت مجنون، هذا أمر سهل ميسور. كل من يدعي الحق قل أنت مجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال إن اتخذت إله صاف العصا القوة، يعني حينما يعجز الإنسان عن مواجهة الدليل بالحجة بالحجة يلجأ إلى العنف ويلجأ إلى القوة. لا، ما الذي يستعمل القوة ويستعمل العنف إلا العادم للدليل والعادم للحجة؟ لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. احنا ما نكيش ما عندوش شي مدخل بشي هذا الولد. قال فأتي بي إن كنت من الصادقين. احنا ما قالوش فيه العيب خلاص. إذا في هذه الآية نحن نصل في سورة طه، قال الله عز وجل قال فرعون لا الآية التي نحن بصدد الحديث عنها، قال فمن ربكما يا موسى، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله أكبر، ما أعظم هذه الآية وما أعظم هذه المعجزة التي يعجز جميع الخلائق ويقف أمامها متأطئ رؤوسهم خاشعين ساجدين لله عز وجل دليلين أمام هذه الآية، هذا الحجة التي جاءت على لسان موسى عليه السلام من فرعون، والتي جاءت على لسان موسى عليه السلام لفرعون. هو مشكاة النبوة، يعني وحي من السماء. إذن قل الآية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فموسى هنا يعرف هذا الإله وهذا الرب الذي أرسله إلى موسى إلى فرعون بالنبوة والرسالة وبدعوة التوحيد، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أرسلنا، ها هي صفته، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الآية فيها أكثر تفسير للعلماء، وكل هذه التفسير هي تفسير تنويع وليس بينها تضاد، فالقول بجميعها هو المطلوب. فهناك من فسر لأن أعطى كل شيء خلقه، هذه أعطى إذا جينا نعرفها في النحو، فأعطى تنصيب المفعولين، أعطى الله عز وجل والفاعل والمعطي، خلقه كل شيء المفعول الأول، وخلقه المفعول الثاني، أعطى كل شيء خلقه. إذا أعطى تنصيب مفعولين، عليه الصلاة، أعطيت خالدا درهما، أعطيت خالدا درهما، إذا خالد مفعول به أول، ودرهما مفعول به ثاني. أعطى كل شيء خلقه، إلا أن في الآية هذه يحتمل أن يكون كل شيء هو المفعول الأول، وخلقه هو المفعول الثاني، وتفيد معنى. ويحتمل أن يكون كل شيء هو المفعول الثاني، وخلقه هو المفعول الأول، فيكون معنى أعطى خلقه كل شيء. فرق بين أعطى كل شيء خلقه لها تفسير، وأعطى خلقه كل شيء لها تفسير آخر. ومن حيث اللغة يجوز أن يتقدم أحد مفعولي كسى وأعطى، يتقدم أحدهما على الآخر إذا أمن اللبس، كما يقول ابن مالك رحمه الله في خلاصته، ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. إذن على العموم أعطى، ندور التفسير الأول، أعطى كل شيء خلقه كما هي الآية، إذا كل شيء مفعول الأول وخلقه مفعول الثاني، أعطى الله كل شيء، كل شيء ماذا أعطى كل شيء؟ أعطاه خلقه. ما معنى أعطاه خلقه؟ أعطاه خلقه أي أعطاه نظيره وشبيهه مما يشبهه في الصورة والخلق. أعطى كل شيء خلقه. أعطى الله عز وجل للإنسان، للرجل مثلا، أعطاه الله عز وجل خلقه أي ما أي نظيره من الإناث أزواجا، وأعطى للبهائم من الإناث نظيره أزواجا. يعني الله تعالى خلق الرجال، طيب، وخلق النساء، وجعل النساء على صورة الصورة المشابهة والنظيرة يعني من جنس الرجال، والحيوانات فكل جنس وكل نوع وكل صنف جعل الله عز وجل له شبيهه ونظيره من الخلق، وهدى أي جعل بينه ائتلاف وتقارب وتزاوج إلى آخره. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه أي نظيره وشبيهه مما هو من جنسه، هذا تفسير. أو أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء صورته المناسبة له. أعطى كل شيء، هذا تفسير آخر أيضا، أعطى كل شيء خلقه أي أعطى كل شيء صورته المناسبة له. خلق الإنسان وجعله على صورته، وخلق الحيوان وجعله على صورته، فلم يجعل الإنسان على صورة الحيوان، على صورة البهيمة، ولم يجعل البهيمة على صورة الإنسان، ولو شاء لفعل، ولكن الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه. فخلق الله عز وجل في غاية الجمال، وفي غاية الروعة، وفي غاية الإتقان، وفي غاية الإحكام. فأنتم تشاهدون الله تعالى خلق الإنسان على الصورة اللي خلق الله عليها، ولو شاء لجعله على صورة أخرى، ولو شاء الله عز وجل أن يكون الإنسان هو الحمار، وأن يكون الحمار هو الإنسان، ولو شاء الله عز وجل لفعل، ولكن أعطى كل شيء خلقه.
خلقه، أعطى كل شيء صورته التي تناسبه وتليق به، فجعل الإنسان على هذه الصورة، وجعل الحيوان على صورة، وجعل كل الكائنات على صورة التي تناسبها. أيوة. أعطى كل شيء خلقه، وجعل أيضا هذا معنى هذا التفسير، أعطى كل شيء خلقه أي كل شيء صورته المناسبة له، بحيث خلق العين وأعطى العين الهيئة التي تبصر بها، وخلق الأذن وجعل لها الهيئة والشكل التي تسمع به، وهكذا اللسان واليدين والرجلين، وهكذا كل شيء خلقه الله عز وجل جعله على الطريقة وعلى الخلق على الخلق على الصورة وعلى الشكل المناسب له تماما. خلق الله عز وجل كل شيء على الصورة اللي خلق الله عليها، في غاية الجمال وفي غاية الإتقان وفي غاية الروعة والإحسان. الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء خلقه أي صورته وشكله، كل شيء أعطاه الله شكل. الكائنات متنوعة وكل نوع منها له شكل وله صورة تميزه وتميز عن الآخرين، أليس كذلك؟ بلى. إذن أعطى كل شيء خلقه، كل شيء أعطاه الله عز وجل خلقه، إما خلق له التفسير الأول من جنسه امرأة من جنس الرجل على صورته وعلى شكله يحصل بينهم التآلف، ولم يجعل مثلا للذكور من بني آدم الإناث من الحيوانات من البهائم، ولم يجعل الذكور من البهائم الإناث من الإنسان، لا الله عز وجل لم يفعل ذلك، بل إنه عز وجل أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء خلقه وصورته وشكله المناسبة له. هذا على التفسير الأول، الذي أعطى كل شيء خلقه. على التفسير الثاني، الذي أعطى كل شيء خلقه، فيكون الخلق هو المفعول الأول وكل شيء هو المفعول الثاني، بمعنى فتصير المعنى معنى آخر حينئذ. أعطى خلقه، أعطى الله عز وجل خلقه، ماذا أعطاه؟ كل شيء. أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه، ثم هدى أي ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به. وهذه الآية بهذا التفسير هي التي سجلها العلماء المعاصرون في دواوين إعجاز القرآن، وتحدثوا عنها كثيرا بهذا التفسير الثاني، وحتى التفسير الأول هو الحقيقة إعجاز، وأيضا إعجاز أي من آية الله، ولكن هذا التفسير الثاني هذا هو الذي يعني تبناه كثير من علماء الذين يشتغلون في الإعجاز القرآني، فجعلوا هذه الآية عنوانا لكائنات كثيرة التي فيها آيات عظيمة ينبهر منها أولو الألباب. آية في الروعة والإعجاز، كانت هذه الآية سبحان الله آية موجزة قصيرة ولكنها آية معجزة، آية عظيمة جدا. الذي أعطى خلقه، الله عز وجل خلق المخلوقات وأعطاها كل شيء تحتاج إليه، ثم هداها إلى الانتفاع به. أعطى خلقه كل شيء، الآن يعني خلقه هو المفعول الأول وكل شيء هو المفعول الثاني. أعطى خلقه الذي خلقه كل شيء يحتاج إليه، ثم هداه وأرشده إلى طريق الانتفاع به. تشاهد هذا في الإنسان، وتشاهد هذا في الحيوان، وتشاهد هذا في الطيور، وتشاهد هذا في الحشرات، وتشاهد هذا في النبات، وتشاهد هذا في جميع الكائنات. كل الكائنات اللي خلق الله عز وجل أعطاها كل شيء. حينما نقول كل شيء، هذا كل هذا هو عموم عرفي وليس عموما لغويا، عموم عرفيا، بمعنى أعطاه كل شيء يحتاجون إليه، كما قال عز وجل في ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء تحتاج إليه لتعزيز الملك وتقوية السلطان وما إلى ذلك، وليست أوتي كل شيء، هي لم تؤت إلا ملكا قليلا في منطقة معينة، ولكن إذا أوتي هذا الكل هذا اسمه الكل، الكل عموم عرفي. مثلا واحد افتح المتجر كيف يشري؟ كيقول فلان عنده كل شيء. كيفاش عنده كل شيء؟ عنده كل شيء يحتاج إليه، عنده الميزان، عنده الحانوت، عنده سميتو الانواع ديال السلع، عنده كل شيء. النجار عنده كل شيء، يعني كل انواع الادوات ديال النجاره او ادوات الحداده او الصناعه وكذا، فهذا عنده كل شيء. الواحد اللي يقول فلان فلان عنده كل شيء. شنو عنده؟ عنده الدار، متزوج، عنده سيارة، عنده العمالة. إذا هذه الأشياء هي كل شيء، بالنسبة لنا هي كل شيء. إذا أعطى خلقه كل شيء، كل شيء يحتاج إليه. أما ما ليس ما ليس ما لا علاقة به لا يشمله الكل، هذا الكل عموم عرفي حسب العرف، يعني العرف يقول فلان عنده كل شيء، فلان ما عنده ولا. نعم، الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني أعطى خلقه كل شيء. فالطيور التي تعشعش في رؤوس الأشجار وتبيض وثم تفرغ الأفراخ وتذهب لتبحث عن الطعام لأولادها، من الذي هداها إلى ذلك؟ أعطاها عز وجل كل شيء تحتاج إليه في تربية الأولاد وتنشئتهم. الطيور التي تهاجر في أيام البرد من هنا من أوروبا وتذهب إلى أفريقيا، من الذي هداها؟ الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في عالم الأجنة في الجنين، يعني حينما يكون في بطن أمه وطريقة التغذية، وحينما يخرج إلى الدنيا ماذا يحصل؟ شيء في غاية العجب، حركة الدورة الدموية وكذا. أعطى الله عز وجل خلقه كل شيء ثم هداه إلى طريقة الانتفاع به. فكل كل مخلوق إلا وله طريقة الانتفاع بما هداه الله عز وجل، فهو يسير في ذلك الاتجاه ويقوم بذلك الدور لتحقيق ذلك الغرض والوصول إلى ذلك الهدف. فالله عز وجل خلقه وهداه إلى طريقة الانتفاع بطرق الهداية التي خلقه لأجلها. هذه الأرض التي نعيش عليها كيف هي كريمة، وكيف تنبت، وكيف تعطي العطاء الكثير. خلقها الله عز وجل وهداها إلى القيام بذلك. كل شيء في هذا الوجود إلا وله رسالة يؤديها ووظيفة يقوم بها أحسن قيام. أعطى كل شيء خلقه، أعطى خلقه كل شيء. الله عز وجل قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أعطى الإنسان كل شيء، فما عليه إلا أن يبحث وأن يجتهد، وأن طريقة الانتفاع الهداية الله هداه وأرشده، فما عليه إلا أن يتحرك. وكل المخلوقات تسير في هذا الاتجاه. هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل الدالة على وجود الله عز وجل، وعلى أنه القادر والخالق والمتصرف والعالم والحاكم والمدبر بكل شيء. لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الآية، مستحيل أن ينكر. أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. ولذلك فرعون لم يجد سبيلا للرد على هذه الآية أو للنزاع فيها، وإنما ماذا بعيدا، لأنه كما قلنا هو يشاغب ويلاجج ويريد أن يهرب، لأنه ليس معه حجة ولا برهان ولا يستطيع أن يواجه. لذلك هو يتهرب لينفرد من الواقع المفروض أمامه، ليس له بد. فكيف كان جواب فرعون على هذا السؤال لما موسى أخبره؟ قال ربنا الذي أعطى كل، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، لأن هدى مفعول به محذوف للهدى. ثم هداه، ثم هدى هذا المخلوق، هداه إلى، لأن المخلوق مش معين، كل المخلوقات إنسان وحيوان ونبات وجماد وكل الكائنات التي نشاهدها والتي لا نشاهدها، التي لا نعرفها والتي لا نعرفها، كلها تعمل بطريقة عملية محكمة خاضعة لهداية. كل علم ارجع إلى العلماء وسألهم كيف تعمل البكتيريا في جسم الإنسان، وكيف تعمل الجراثيم، وكيف يحصل، يعني حينما يخبرونك تقول لا إله إلا الله، لأن كل شيء يعمل به إحكام، يعني كل شيء له هداية، له هداية خاصة به يسير على علم والها ويطبقها. إلا الإنسان بطبيعة الحال حينما يتمرد على أمر الله عز وجل ويخرج على صراط مستقيم وينكر ويجحد ربه ويتنكر لوجوده، فهذا بالحقيقة هو الأشقى، لا يصلها إلا الأشقى. هذا هو الأشقى فعلا الذي لا يصلها إلا الأشقى الذي كذبه وتولى. قال الله عز وجل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ماذا قال فرعون؟ قال فما بال القرون الأولى. ايش من علاقة هذا؟ كاين شي علاقة بين الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ كان المفروض يناقش يقول لا هذا غير صحيح، يرد الله وقال فما بال القرون الأولى. علاش جاب هذا المشابه يعني. يريد أن يهرب من المواجهة بأي وسيلة. قال فما بال القرون الأولى، يعني ما البال، البال يعني الحال، ما حال القرون الأولى، القرون التي مضت، فما بال القرون الأولى، لأن القرون الأولى هو يعني هم كانوا أيضا على دينه وكانوا مكذبين وكانوا جاحدين، لأن الفرعون، كلمة فرعون كل من ملك مصر، كل من ملك مصر كان يسمى فرعون. إذا في الحقيقة هم فراعنة وليس فرعون واحد، كل من ملك مصر لقب فرعون يساوي ملك، ملك في العصر الحديث يقولوا ملك. إذن الوقت كان كل من ملك مصر يقال له فرعون، وكل من ملك الحبشة يقال له النجاشي، وكل من ملك الروم يقال له هرقل، وكل من ملك الفرس يقال له كسرى، وهكذا كانت ألقاب تطلق على، كما كان في إيران قبل سقوط شاهنشاه، يعني ملك الملوك، شاهنشاه ملك الملوك، هذا كان ويتوارث، يعني تتوارث. إذن على العموم أن فرعون يقول فما بال القرون الأولى، يعني فما حالهم، يعني بدأ ذهب ينبش في القبور. علاش هالشيء؟ لأن هؤلاء، لأن مع ناس، مع الحاضرون، هو كيخاف على ذاك الناس، ذاك الحمقاء والمغفلين اللي دايرين به، كيخاف يفيقوا. فشنو كيعمل؟ الآن كيشاغب وينور. قال فما بال القرون الأولى، يعني هل هم، لأنه سبق سمع أن العذاب على من كذب وتولى، هل هم معذبون أم هم ناجون؟ هكذا يريد أن يقول، يعني هل هم معذبون، يعني ما حالهم، هل هم في العذاب يعذبون أم هم ناجون؟ فإذا قال موسى عليه السلام هم معذبون، فهذا غادي يحرك الأولاد ديالهم، الأحفاد ديالهم مجال موجودين، غادي يقوموا في وجههم، غادي يكون فرعون قد كسب المعركة، على الأقل أنه ألم الحضور ضد موسى عليه السلام لحيث يقدر ينظر مع كلهم ويقول الأباء دين الله جدنا في النار. إذن هذه واحدة. إذا قال هما على هدى أو ناجي من العذاب، إذا حتى فرعون ناجي، هو على طريقتهم. قال فما بال القرون الأولى. فكان جاء موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب، ذاك تلك أمة قد خلت، علمها عند الله، قد أفضوا إلى ما قدموا، أعمالهم محسوبة عليهم من خير أو شر، فهي في اللوح المحفوظ. هذيك المسألة، احنا كنتكلموا الآن مع الأحياء وليس مع الأموات. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يخطئ، فلان ضل الطريق يعني يخطأ، ضل يعني يخطأ الطريق، فالله عز وجل لا يخطئ ولا ينسى، فهو منزه عن الخطأ وعن النسيان، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، لأن النسيان والخطأ هذا من صفات المخلوقات وليس من صفات الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب، أولئك القوم قد ماتوا وأعمالهم محصية عليهم، فهي عند الله تعالى في اللوح المحفوظ، فهو أعلم بحالهم. نحن الآن ندعوك إلى أن تعترف وأن تقر بوحدانية الله عز وجل، وأنك لست ربا ولست إلها، هذا الذي ينبغي أن تفكر فيه وأن تنظر فيه. لذلك موسى عليه السلام استفاض في ذكر الأدلة الدالة على قدرة الله عز وجل، أنه الخالق المتصرف في هذا الكون، وأنه المعطي سبحانه وتعالى، الذي جعلكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لكل موسى عليه السلام لما قال له قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي جعلكم الأرض، يعني كلمة تمام وصف الله عز وجل، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ومن هدايته سبحانه وتعالى وخلقه الذي جعلكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواج من نبات شتى. جعل الله الأرض مهادا، هذه من آيات الدلة على قدرة الله عز وجل، مهادا يعني فراشا. جعل الأرض مهادا، معنى مهادا فراشا كما جاء في آية، في آية أخرى الأرض مهدا في قراءة مهدا ومهادا ومعنى واحد، ومعنى المهد والمهاد يعني الفراش. رغم كرويتها جعل الأرض فراشا يمكن الإقامة عليها والبناء عليها والاستقرار عليها رغم كونها كروية. هذا من أكبر الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى، جعل الأرض فراشا، جعل الأرض مهادا، الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا، سلك لكم فيها طرق سبل تنتقلون من قطر إلى قطر ومن مكان إلى مكان بأسهل شيء. هذا من ولو شاء الله عز وجل لما لجعل الأرض على هذه الحالة، بحيث لا يسمح للإنسان أن ينتقل من مكان إلى مكان وأن يسير من قطر إلى قطر، لكان من الصعوبة مكان على سهل الأرض وجعل فيها طرقا وفجاجا مختلفة، فامشوا في مناكبها وطرقها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وسلك لكم فيها سبلا، سبل يعني طرق، وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وأنبتنا به أزواجا من نبات شتى. أنبت الله في الأرض، هذه الأرض عطاء الأرض عظيم كبير، جعل الأرض مباركة، أنزل من السماء ماء مباركا وجعل الأرض مباركا مباركة. غير هذا السؤال يتأمل الإنسان، هذه التربة كل يوم كل فصل كل سنة يغرس الناس فيها، يزرعون ويأكلون ويشربون ثم يقومون، وهكذا دواليك حياتهم من هذه الأرض. ما الذي جعلها هكذا؟ يا سبحان الله، ألا يتأمل الإنسان؟ ألا يفكر الإنسان؟ هذه الأرض كان ممكن أن يزرع فيها واحد العمصة خلاص انتهى، فتنتهي الحياة، فجعل الله الماء وجعل الأكسجين وجعل الحياة وجعل الشمس قريب من الأرض على صفة معينة وعلى مسافة محدودة، والقمر كذا، كل شيء بنظام وانتظام، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فجعل الأرض فراشا ومهدا وسلك للناس فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، الله هو الذي أخرج بأزواج من نبات شتى، ملايين النباتات الأنواع المختلفة، ملايين هي الأنواع الموجودة التي نخرج من الأرض، مختلفة الألوان، مختلفة المطاعم، مختلفة المشارب، أليس هذا دليل على قدرة الله عز وجل؟ كلوا أنتم يا بني آدم وارعوا أنعامكم، تأكلون أنتم وتأكل أنعامكم من هذه الأرض، يعيش منها الإنسان ويعيش منها الحيوان، والحيوان في خدمة الإنسان، كل شيء يرجع إلى الإنسان. قال عز وجل إن في ذلك لآيات، وليس آية واحدة، هذه كلها آيات، لمن؟ لأولي النهى، أصحاب العقول، آيات من حقيقة للجميع، لأصحاب النهى ولغير أصحاب النهى، ولكن بما أن أصحاب النهى وأصحاب العقول هم الذين ينتفعون بها، ولذلك خصوا بالذكر، خص الله عز وجل أولي النهى بالذكر لأنه هم الذين ينتفعون بهذه الآيات، حينما يتأملون فيها يأخذون منها الدرس والعظة والعبرة، أما غيرهم فلا ينتفعون. والذي لا ينتفع، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، كم من آية، آيات كثيرة يمرون عليها ولا يبالون. لا، الإنسان المؤمن دائما يصطعد، دائما يأخذ الدرس، يأخذ دائما يأخذ العبرة، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الله عز وجل خلق هذا الخلق وجعل في كل ذرة من ذراته آية دالة على قدرته سبحانه وتعالى، وأنه هو المبدع والخالق لهذا الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.